الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والرب المغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا نفحة وعذابا أليما، يوم تردف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله الحمد لله رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن شاكر منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية في أحكام الغنائم: ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فتؤخذ منهم الجزية. وسبق أن بينا أن العدو إذا كان من أهل الكتابين من اليهود والنصارى فيدعون إلى ثلاث خصال: الخصلة الأولى الدخول في الإسلام، فإن أبوا تطلب منهم الجزية، فإن استعدوا بها وبذلوها كما قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، تكون معهم هدنة على التأبيد، يعني دائما وأبدا. وإن أبوا من الإسلام ومن الجزية وكانت الدولة الإسلامية قادرة على القتال، على قتالهم، بحيث توفرت أسباب الجهاد وانتفت موانعه، فإنهم يقاتلون حتى يقضي الله بين الفريقين، فريق الحق وفريق الباطل.
ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب.
نعم، لأنهم من أهل الفساد في الأرض، لا يبقى في جزيرة العرب مشرك أو أحد من أهل الكتاب المحاربين. أما من كان من أهل الذمة مستأمنا أو صاحب عهد أو دعته دولة الإسلام ليحقق مصالح تعود على الإسلام والمسلمين بنفع، أو صاحب له ذمة، فلا حرج أن يسكن في جزيرة العرب من أجل المصلحة، ولكن بالشروط التي يأخذها عليهم الوالي المسلم، كالشروط العمرية في عهد عمر رضي الله عنه.
فصل في أحكام البغاة.
نعم، الجزية يقدرها الوالي، يقدرها الوالي بحسب قدراتهم وضعفهم، هي سبيلها الاجتهاد.
فصل في أحكام البغاة. ويجب قتل البغاة حتى يرجعوا إلى الحق.
البغاة قوم لهم شوكة يخرجون على الإمام، على الوالي المسلم بالسلاح، لهم مطالب، إما مطالب يريدون إزالتها أو يريدون تحقيقها، مصالح يريدون تحقيقها، ولكنهم لم يطلبوها بالوجه الشرعي، طلبوها بطريق السفاهة والحمق، وهو قتل المسلمين والخروج على إمام المسلمين وسفك الدماء. فالإمام يراسلهم ماذا يريدون، فإن ادعوا ضررا حل بهم تسبب في إزالته، وإن دعوا قصورا في حقهم طلبوا تحقيق المصلحة، فهو يسعى أيضا في جلب المصلحة لهم بقدر استطاعته، ثم يكفون عن الشر والقتال. أما إذا بذل لهم الوالي المسلم أن يحقق مطالبهم بقدر الاستطاعة فأبوا، فهو مأمور بقتالهم، بل وكل مؤمن مأمور بقتالهم، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسواء كان هؤلاء البغاة على الوالي المسلم أو على جماعة مسلمة اعتدوا عليهم وأرادوا سفك دمائهم وأخذ أموالهم وهتك أعراضهم، فقد أمر المؤمنون بحسب الإمكان أن ينضموا إلى الفئة المعتدى عليها من قبل الفئة الباغية، ويقاتلون جميعا الفئة الباغية حتى يرجعوا إلى أمر الله، ومن قتل منهم فدمه هدر، ومن جرح لا يتبع ولا يجهز عليه ولا تشبى غنائمهم، لأنهم ليسوا كفارا وإنما هم بغاة مفسدون في الأرض. نعم.
ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم.
نعم، الأسير إذا أسر المؤمنون أو الوالي المسلم إذا أسر منهم فإن الأسير لا يقتل، وإنما يسجن ويستأثر حتى يرى الإمام فيه رأيه، فلا يقتل الأسير ولا يطلب منه الفداء، والمدبر الذي يولي هاربا من المعركة لا يتبع. كفى الله المؤمنين شره، شر دمه وفساده، وما ذلك إلا لأنهم يخالفون الكفار، فليسوا مثل الكفار. كافر إذا أدبر ولا هاربا في المعركة يقتل، والأسير كذلك بالكفار، الأسير إما يقتل وإما يفتدي بمال، وإن رأى الوالي المسلم أن يطلقه بدون مقابل فعل.
ولا يجاز على جريحهم ولا تغنم أموالهم.
لا، هذه أحكام خاصة بالبغاة، لا يقتل أسيرهم ولا يجهد على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تغنم أموالهم، لأنهم ليسوا كفارا وإنما هم بغاة معتدون يريدون الفساد في الأرض، فأذن الشرع في قتالهم بل أمر بقتالهم جميع المؤمنين، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، فأثبت لهم أخوة الإيمان.
الفصل الأخير في حقوق الراعي والرعية، وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله.
نعم، طاعة الأئمة الذين هم ولاة المسلمين، سواء ولاية عامة أو ولاية خاصة من قبل الوالي العام، تجب طاعتهم وتحرم مخالفتهم، إلا أنهم لا يطاعون في معصية، ووجوب طاعتهم بنص القرآن والسنة. أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفسر المفسرون أولي الأمر بولاة المسلمين، أي حكام المسلمين وعلماء المسلمين. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على طاعة ولي الأمر، لأنه لا يقوم شأن الدين والدنيا إلا بوجود ولي الأمر، ولا تؤمن السبل وتحقن الدماء وتصان الأعراض إلا بوجود ولي الأمر، وهذا هو الغالب في حياة البشر. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أي الوالي، وأمر بالصبر على جورهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم والجمعة وراءهم، وإن جاروا وإن ظلموا، طالما هم في دائرة الإسلام، أي مسلمون ويحكمون بأحكام الإسلام.
ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا.
نعم، لا يجوز الخروج على ولاة المسلمين بأي نوع من أنواع الخروج، لا خروج بالكلمة، والكلمة المراد بها التي فيها التأليب عليهم وفيها ما يوغر صدور الرعية على ولاة الأمر بتشويه سمعتهم
وذكر مثالبهم ونشر معايبهم. ولو قال الخارجي إنه صاحب غيرة على دين الإسلام فإنه لا يصدق ولا يقر. فنصيحة الوالي لها طريقها الخاص، نصيحة سرية هادئة الغرض منها أن يقوم أن يسعى في صلاح الأمة بجلب الخير لها ودفع الشر عنها بحذافيره في أمر دينها ودنياها. وفي الحديث من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، يعني هذا إن استطاع، وليأخذ بيده ولينصحه، فإن قبل فذاك وإلا فقد برئ. فليست نصيحة الوالي كنصيحة الأفراد، فلا بد من سلوك الطريق الصحيح التي تضمن به المصالح. إذن لا يجوز الخروج عليهم بالكلمة ولا بالسلاح، ومن خرج عليهم بذلك أي بالكلمة أو السلاح فهو من الخوارج الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيهم إنهم كلاب أهل النار، كلاب النار، وقال هم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن قتلهم، أي الخوارج، وطوبى لمن قتلوه. ولم ينقطع هذا الصنف من الناس الخوارج، بل يوجد عبر تاريخ الزمان والمكان، ولكن لا يفلحون، بل هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما طلع قرن قطعه الله حتى عد 20 قرنا. نعم.
ويجب الصبر على جورهم.
أعيد العبارة
السابقة. ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة.
ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة
ولم يكفروا كفرا بواحا.
بهذين الشرطين، أي لا يجوز الخروج على الوالي المسلم ما دام يقيم الصلاة في رعيته. تبنى المساجد ويؤذن للصلوات الخمس، ويؤم المسلمين أئمة هدى، ويأمر الوالي المسلم بذلك، هذه إقامة الصلاة. ولم يروا كفرا بواحا، أي لم يكفر الوالي المسلم كفرا ظاهرا، بواحا بمعنى ظاهرا جليا لا خفي، فعندئذ لا ولاية له على المسلمين. إذا منع الصلاة من شعبه ولم يهتم بها ولم تبنى لها المساجد وأظهر الكفر الصريح، فلا طاعة له ولا بيعة في أعناق المسلمين. ثم ماذا؟ لا حرج من الخروج عليه بشرط، والحالة هذه عند الكفر البواح لا حرج من الخروج عليه بشرط أن تؤمن الفتنة على الدماء والأعراض والأموال. فإذا رأى أهل الحل والعقد بأن الخروج عليه وهو كافر سيتراق بسببه الدماء وتنتهك الأعراض، فإنهم يمهلون ولا يخرجون ويعدون العدة لذلك حتى وهو قد كفر كفرا ظاهرا جليا، فلا يخرجون عليه إلا بهذا القيد. نعم.
ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم.
نعم، يجب الصبر على جورهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. إذا جار الولاة المسلمون فظلموا بعض أفراد شعبهم أي بعض الرعية بأخذ مال أو سفك دم، فإن الواجب على الرعية الصبر ومعالجة الأمور بالتي هي أحسن للتخلص من الأذى، ولا يفتحوا بابا تكثر فيه تشفك فيه الدماء وتنتهب فيه الأعراض وتنهب فيه الأموال، بل الصبر الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال: اصبر أطع، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله، وقال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، إلى غير ذلك من النصوص. وما ذلك إلا لما يترتب على سوء التعامل مع الوالي المسلم من الشر المستطير، من هتك عرض وسفك دم ونهب مال وفوضى في المجتمعات. نعم.
وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظلم وحفظ ثغورهم.
هذا على الوالي، على الوالي حقوق لرعيته أن يذب عن المسلمين ويدافع عنهم أعداء الله وأعداء الإسلام من أصناف الكفرة والبغاة والمعتدين عموما، وأن أعد
وكف يد الظلم، الذب عن المسلمين وكف يد الظلم،
وكف يد الظلم، ظلم السفهاء الذين يحرصون على ظلم الغير لا سيما إذا كان ضعيفا، فالوالي المسلم يأخذ على يد السفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولتأخذوا على يد السفيه ولتأطروه على الحق أطرا، وفي رواية: على يد الظالم. وصاحب القدرة هو الوالي المسلم ونوابه في الإقليم، فتقام الحدود والتعزيرات والتأديبات والكف، كف الظلم بجميع أنواعه، هذا من الحق على الوالي المسلم.
وحفظ ثغورهم،
وحفظ الثغور، الثغور الجوانب والحدود مع الأعداء والمعتدين حتى ولو كانوا من جملة المسلمين وهم أعداء بعضهم لبعض، وجب على الوالي المسلم في الإقليم أن يحفظ حدود رعيته ويجعل عليها حراسا أمنا بقدر الاستطاعة، يردون بغي الباغي وطغيان الطاغي وظلم المعتدي. وكم من الأجر الوفير لمن يحرص في الثغور.
وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال. وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال.
نعم، أي تحكيم شرع الله فيهم في الأبدان كإقامة الحدود، وفي الأموال كرد المظالم، وفي كل جانب من الجوانب يحكم شرع الله فيهم، تأديب المعتدي وردع السفيه، رد المظالم إلى أهلها، سجن السفيه، ونحو ذلك من الأعمال التي تضمن بها المصالح، مصالح الدين والدنيا. هذا من الحقوق على الإمام أي الوالي المسلم وعلى نوابه جميعا.
وتفريق أموال الله في مصارفها
كذلك من الحقوق على الوالي ونوابه، تصريف الأموال في مصارفها أي الزكاة ونحوها، يصرفها في مصارفها التي جاء ذكرها في القرآن الكريم والسنة المطهرة، كالزكاة وكالغنائم والتبرعات والجزية وغيرها من دخل الدولة الإسلامية المشروع، يصرف هذه الأموال تصريفا شرعيا بوضعها في أماكنها. نعم.
وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف.
نعم، لا يستأثر بالأموال التي هي من بيت مال المسلمين، لا يجوز أن يستأثر بها الوالي وهي من بيت مال المسلمين، بل يأخذ منها كفايته وكفاية من يفدون عليه، ثم بعد ذلك يصرف بقية مال بيت مال المسلمين في مواضعه، في تكوين الجيش الإسلامي وشراء الأسلحة وتعبيد الطرق وبناء المساجد وبناء المصالح والمرافق العامة ومساعدة المنكوبين ونحو ذلك من المواضع المتعددة التي ينبغي أن يراعيها إمام المسلمين. أما إذا كان الدخل عليه من مصادر أخرى يملكها ملكا خاصا فلا يعني يؤمر بأن يصرفها في الرعية، لأن الملك الخاص لصاحبه الخاص ولو كان واليا.
والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة.
نعم، يحرص كل الحرص ويبالغ أجمل المبالغة في إصلاح حاله سرا وعلنا ظاهرا وباطنا، لأنه قادم على الله والله سائله. وفي الحديث من استرعاه الله رعية ثم مات وهو غاش لرعيته لقي الله وهو عليه ربان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: في بعض المساجد يصلون في منتصف المسجد في أوقات الفريضة، مما يضطر البعض إلى ترك السترة، فأيهما أولى، الجلوس في الصف أم البحث عن سترة؟
السترة ليست واجبة على القول الصحيح، والإمام هو الذي يتخذ له سترة من السنن من السنة المؤكدة أن يتخذ الإمام سترة، وأما المأمومون فسترتهم إمامهم، لا يحتاج كل فرد مصلي إلى سترة، والمسجد بحسب المصلحة سواء صلوا في مؤخر المسجد أو في أول المسجد أو في وسط المسجد بحسب ما يصلح للناس ويتشع لهم. فلا ينبغي أن يظل المصلي يبحث وراء سترة وتفوته الصفوف الأولى أو جماعة المسلمين.
أحسن الله إليكم. سائل في إيرلندا يقول: هل يجوز بيع الكتب التي الغير مأذونة بالطبع؟
لا يجوز التصرف في الكتب التي هي حقوقها ملك لأهلها، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها لا بالسرقة ولا بالتصرف ولو حسنت نيته. فإذا أراد رجل أن يطبع كتابا فليستأذن من مؤلفه أو ورثته حتى يسمحوا له.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: هل تشرع صلاة التسابيح؟
صلاة التسابيح أولا هي صلاة مخالفة لكيفية الصلوات المفروضة والنافلة في كيفيتها وأقوالها، واختلف العلماء في صحة الحديث الوارد فيها، وجمهور أهل العلم على أن الحديث من الموضوعات أو من الأحاديث الضعيفة ضعفا شديدا، لذا لم يعرف عن أئمة العلم الحرص على صلاة التسابيح، ولكنها راجت عند أهل البدع كالصوفية والقبورية ونحوهم لأنهم لا يبالون بالمبتدعات، فنحذر منها ويكتفى بالصلوات المفروضة والصلاة الراتبة والصلاة النافلة وفي ذلك كفاية، وما كان من صلاة مشروعة كالاستسقاء والخسوف والكسوف فهذه صلاة مشروعة لا يتركها المسلمون أبدا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من فرنسا: ما حكم قراءة القرآن جماعة؟
قراءة القرآن جماعة إن كان المعلم يعلمهم ويلقنهم يقرأ بصوته وهم يتبعونه من أجل الإتقان والحفظ وعدم اللحن فلا حرج، أما إذا كانوا بدون ذلك يجلسون جماعة ثم يقرؤون بصوت واحد مطلع واحد وموقف واحد فهذا من البدع الصوفية لا يقلدون فيها ولا يجوز هذا العمل، عمل بدعة.
أيضا سائل من فرنسا يقول: ما معنى كلمة سلفي؟
معناها من أتباع السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، لأنهم تأسوا بنبيهم وحملوا علمه وورث من بعدهم العلم منهم فهم سلفنا ونحن على الأثر، هذا معنى سلفي أي أتباع السلف، وهو مصطلح شرعي لا يجوز لأحد أن ينتقده أو يصنفه مع الأحزاب والجماعات المحدثة المبتدعة كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ وحزب التحرير ونحو ذلك من الأحزاب المنتشرة في هذا الزمان، وهي أحزاب مبتدعة. أما السلفي والسلفية فليست حزبا مبتدعا وإنما هي طريق حزب الله المفلحين وأوليائه الصالحين.
أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا تقول: هل علي أن ألبس حجابي عندما أكون في ساحة منزلنا وأنا متأكدة أنه لا يراني أحد سوى محارمي؟
لا، لا عليها، لا تلبس الحجاب الذي هو لبسها عند الأجانب، وإنما تستر عورتها ومحاسنها ولو كان عند محارمها، تستر محاسنها وعورتها، ولا حرج من كشف الوجه وكشف الذراعين وكشف القدمين، لا حرج عند المحارم أو في منزلها لا يراها أحد، وإنما يجب أن تحتجب حجابا شرعيا كامل جسمها إذا كانت عند الأجانب أو خرجت لحاجتها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقبيل يد العالم المريض أو غيره؟ ما حكم تقبيل يد العالم المريض أو غيره؟
تقبيل اليد فيه تفصيل للعالم أو الوجيه أو الكبير، أما تقبيل الولد لوالده فهذا محض الرحمة والتواضع والأدب، ما فيه شيء. أما تقبيل العالم ففيه تفصيل، إن كان لا يخشى عليه العجب بنفسه والترفع على الناس فلا مانع من أن تقبل يده، ولا يرغب، هو لا يرغب ذلك، فإن قبلت يده لا تسبب له ترفعا على الناس أو إعجابا بنفسه، أما إذا كان يسبب له ذلك فلا يجوز لأحد أن يقبل يده أبدا. ومثله المريض اللي تحمل عليه العاطفة والرحمة فيقبل إما رأسه وإما يده، ما فيه شيء.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول أو سائلة تسأل أنها مارست العادة السرية في نهار رمضان، فهل عليها القضاء أم الكفارة؟ وإذا كانت الكفارة فما الكيفية؟
عليها أولا التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه عمل مشين للرجال وبالنسبة للنساء أشد سوءا وفحشا عادة سرية، فالتوبة الصادقة أن لا تعود وأن تندم، وثانيا عليها القضاء، عليها أن تقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليها كالجماع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم وضع الحناء للمرأة، ما يعرف بالنبش الذي فيه أحيانا أشكال ورود وأشكال أخرى؟
لا شيء فيه إذا اجتنبت الصور كفاية، إذا اجتنبت الصور لا حرج، المرأة تحتاج إلى الزينة بالخضاب، أما بالصور فلا يجوز، كمن يضع كالنساء التي يضعن صور عصافير أو نحوها، الله أعلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون اهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا نحلة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله
وطائفة من
الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن شاكر منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية في أحكام الغنائم ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فتؤخذ منهم الجزية. وسبق أن بينا أن العدو إذا كان من أهل الكتابين من اليهود والنصارى فيدعون إلى ثلاث خصال: الخصلة الأولى الدخول في الإسلام، فإن أبوا تطلب منهم الجزية، فإن استعدوا بها وبذلوها كما قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، تكون معهم هدنة على التأبيد، يعني دائما وأبدا. وإن أبوا من الإسلام ومن الجزية وكانت الدولة الإسلامية قادرة على القتال، على قتالهم، بحيث توفرت أسباب الجهاد وانتفت موانعه، فإنهم يقاتلون حتى يقضي الله بين الفريقين، فريق الحق وفريق الباطل.
ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب.
نعم، لأنهم من أهل الفساد في الأرض، لا يبقى في جزيرة العرب مشرك أو أحد من أهل الكتاب المحاربين. أما من كان من أهل الذمة مستأمنا أو صاحب عهد أو دعته دولة الإسلام ليحقق مصالح تعود على الإسلام والمسلمين بنفع، أو صاحب له ذمة، فلا حرج أن يسكن في جزيرة العرب من أجل المصلحة، ولكن بالشروط التي يأخذها عليهم الوالي المسلم، كالشروط العمرية في عهد عمر رضي الله عنه.
فصل في أحكام البغاة.
نعم، الجزية يقدرها الوالي، يقدرها الوالي بحسب قدراتهم وضعفهم، هي سبيلها الاجتهاد.
فصل في أحكام البغاة. ويجب قتل البغاة حتى يرجعوا إلى الحق.
البغاة قوم لهم شوكة يخرجون على الإمام، على الوالي المسلم بالسلاح، لهم مطالب، إما مطالب يريدون إزالتها أو يريدون تحقيقها، مصالح يريدون تحقيقها، ولكنهم لم يطلبوها بالوجه الشرعي، طلبوها بطريق السفاهة والحمق، وهو قتل المسلمين والخروج على إمام المسلمين وسفك الدماء. فالإمام يراسلهم ماذا يريدون، فإن ادعوا ضررا حل بهم تسبب في إزالته، وإن دعوا قصورا في حقهم طلبوا تحقيق المصلحة، فهو يسعى أيضا في جلب المصلحة لهم بقدر استطاعته، ثم يكفون عن الشر والقتال. أما إذا بذل لهم الوالي المسلم أن يحقق مطالبهم بقدر الاستطاعة فأبوا، فهو مأمور بقتالهم، بل وكل مؤمن مأمور بقتالهم، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسواء كان هؤلاء البغاة على الوالي المسلم أو على جماعة مسلمة اعتدوا عليهم وأرادوا سفك دمائهم وأخذ أموالهم وهتك أعراضهم، فقد أمر المؤمنون بحسب الإمكان أن ينضموا إلى الفئة المعتدى عليها من قبل الفئة الباغية، ويقاتلون جميعا الفئة الباغية حتى يرجعوا إلى أمر الله، ومن قتل منهم فدمه هدر، ومن جرح لا يتبع ولا يجهز عليه ولا تسبى غنائمهم، لأنهم ليسوا كفارا وإنما هم بغاة مفسدون في الأرض. نعم.
ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم.
نعم، الأسير إذا أثر المؤمنون أو الوالي المسلم إذا أثر منهم فإن الأسير لا يقتل، وإنما يسجن ويستأثر حتى يرى الإمام فيه رأيه، فلا يقتل الأسير ولا يطلب منه الفداء، والمدبر الذي يولي هاربا من المعركة لا يتبع، كفى الله المؤمنين شره، شر دمه وفساده، وما ذلك إلا لأنهم يخالفون الكفار، فليسوا مثل الكفار. كافر إذا أدبر ولا هاربا في المعركة يقتل، والأسير كذلك بالكفار، الأسير إما يقتل وإما يفتدي بمال، وإن رأى الوالي المسلم أن يطلقه بدون مقابل فعل.
ولا يجاز على جريحهم ولا تغنم أموالهم.
لا، هذه أحكام خاصة بالبغاة، لا يقتل أسيرهم ولا يجهد على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تغنم أموالهم، لأنهم ليسوا كفارا وإنما هم بغاة معتدون يريدون الفساد في الأرض، فأذن الشرع في قتالهم بل أمر بقتالهم جميع المؤمنين. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فأثبت لهم أخوة الإيمان.
الفصل الأخير في حقوق الراعي والرعية، وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله.
نعم، طاعة الأئمة الذين هم ولاة المسلمين، سواء ولاية عامة أو ولاية خاصة من قبل الوالي العام، تجب طاعتهم وتحرم مخالفتهم، إلا أنهم لا يطاعون في معصية. ووجوب طاعتهم بنص القرآن والسنة، أما القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفسر المفسرون أولي الأمر بولاة المسلمين، أي حكام المسلمين وعلماء المسلمين. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على طاعة ولي الأمر، لأنه لا يقوم شأن الدين والدنيا إلا بوجود ولي الأمر، ولا تؤمن السبل وتحقن الدماء وتصان الأعراض إلا بوجود ولي الأمر، وهذا هو الغالب في حياة البشر. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أي الوالي. وأمر بالصبر على جورهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم والجمعة وراءهم، وإن جاروا وإن ظلموا طالما هم في دائرة الإسلام، أي مسلمون ويحكمون بأحكام الإسلام.
ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا.
نعم، لا يجوز الخروج على ولاة المسلمين بأي نوع من أنواع الخروج، لا خروج بالكلمة، والكلمة المراد بها التي فيها التأليب عليهم وفيها ما يوغر صدور الرعية على ولاة الأمر بتشويه سمعتهم وذكر مثالبهم ونشر معايبهم. ولو قال الخارجي إنه صاحب غيرة على دين الإسلام فإنه لا يصدق ولا يقر، فنصيحة الوالي لها طريقها الخاص، نصيحة سرية هادئة الغرض منها أن يقوم أن يسعى في صلاح الأمة بجلب الخير لها ودفع الشر عنها بحذافيره في أمر دينها ودنياها. وفي الحديث من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، يعني هذا إن استطاع، وليأخذ بيده ولينصحه، فإن قبل فذاك وإلا فقد برئ. فليست نصيحة الوالي كنصيحة الأفراد، فلا بد من سلوك الطريق الصحيح التي تضمن به المصالح. إذا لا يجوز الخروج عليهم بالكلمة ولا بالسلاح، ومن خرج عليهم بذلك أي بالكلمة أو السلاح فهو من الخوارج الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيهم إنهم كلاب أهل النار، كلاب النار، وقال هم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن قتلهم، أي الخوارج، وطوبى لمن قتلوه. ولم ينقطع هذا الصنف من الناس الخوارج، بل يوجد عبر تاريخ الزمان والمكان، ولكن لا يفلحون، بل هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما طلع قرن قطعه الله حتى عد 20 قرنا. نعم.
ويجب الصبر على جورهم.
أعيد العبارة
السابقة. ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة.
ما أقاموا الصلاة. ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة.
ولم يظهروا كفرا بواحد.
ولم يكفروا كفرا بواحد. بهذين الشرطين. أي لا يجوز الخروج على الوالي المسلم ما دام يقيم الصلاة في رعيته. تبنى المساجد ويؤذن للصلوات الخمس، ويؤم المسلمين أئمة هدى، ويأمر الوالي المسلم بذلك، هذه إقامة الصلاة. ولم يروا كفرا بواحدا، أي لم يكفر الوالي المسلم كفرا ظاهرا، بواحا بمعنى ظاهرا جليا لا خفي، فعندئذ لا ولاية له على المسلمين. إذا منع الصلاة من شعبه ولم يهتم بها ولم تبنى لها المساجد وأظهر الكفر الصريح، فلا طاعة له ولا بيعة في أعناق المسلمين. ثم ماذا؟ لا حرج من الخروج عليه بشرط، والحالة هذه عند الكفر البواح لا حرج من الخروج عليه بشرط أن تؤمن الفتنة على الدماء والأعراض والأموال. فإذا رأى أهل الحل والعقد بأن الخروج عليه وهو كافر سيتراق بسببه الدماء وتنتهك الأعراض، فإنهم يمهلون ولا يخرجون ويعدون العدة لذلك حتى وهو قد كفر كفرا ظاهرا جليا، فلا يخرجون عليه إلا بهذا القيد. نعم.
ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم.
نعم، يجب الصبر على جورهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، إذا جار الولاة المسلمون فظلموا بعض أفراد شعبهم أي بعض الرعية بأخذ مال أو سفك دم، فإن الواجب على الرعية الصبر ومعالجة الأمور بالتي هي أحسن للتخلص من الأذى، ولا يفتحوا بابا تكثر فيه تشفك فيه الدماء وتنتهب فيه الأعراض وتنهب فيه الأموال، بل الصبر الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال: اصبر أطع، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله، وقال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، إلى غير ذلك من النصوص. وما ذلك إلا لما يترتب على سوء التعامل مع الوالي المسلم من الشر المستطير، من هتك عرض وسفك دم ونهب مال وفوضى في المجتمعات. نعم.
وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظلم وحفظ ثغورهم.
هذا على الوالي، على الوالي حقوق لرعيته أن يذب عن المسلمين ويدافع عنهم أعداء الله وأعداء الإسلام من أصناف الكفرة والبغاة والمعتدين عموما، وأن أعد
وكف يد الظلم، الذب عن المسلمين وكف يد الظلم،
وكف يد الظلم، ظلم السفهاء الذين يحرصون على ظلم الغير لا سيما إذا كان ضعيفا، فالوالي المسلم يأخذ على يد السفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولتأخذوا على يد السفيه ولتأطروه على الحق أطرا، وفي رواية: على يد الظالم. وصاحب القدرة هو الوالي المسلم ونوابه في الإقليم، فتقام الحدود والتعزيرات والتأديبات والكف، كف الظلم بجميع أنواعه، هذا من الحق على الوالي المسلم.
وحفظ ثغورهم،
وحفظ الثغور، الثغور الجوانب والحدود مع الأعداء والمعتدين، حتى ولو كانوا من جملة المسلمين وهم أعداء بعضهم لبعض، وجب على الوالي المسلم في الإقليم أن يحفظ حدود رعيته ويجعل عليها حراسا أمنا بقدر الاستطاعة، يردون بغي الباغي وطغيان الطاغي وظلم المعتدي. وكم من الأجر الوفير لمن يحرص في الثغور.
وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال، وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال.
نعم، أي تحكيم شرع الله فيهم في الأبدان كإقامة الحدود، وفي الأموال كرد المظالم، وفي كل جانب من الجوانب يحكم شرع الله فيهم: تأديب المعتدي وردع السفيه، رد المظالم إلى أهلها، سجن السفيه، ونحو ذلك من الأعمال التي تضمن بها المصالح، مصالح الدين والدنيا. هذا من الحقوق على الإمام أي الوالي المسلم وعلى نوابه جميعا.
وتفريق أموال الله في مصارفها
كذلك من الحقوق على الوالي ونوابه، تصريف الأموال في مصارفها أي الزكاة ونحوها، يصرفها في مصارفها التي جاء ذكرها في القرآن الكريم والسنة المطهرة، كالزكاة وكالغنائم والتبرعات والجزية وغيرها من دخل الدولة الإسلامية المشروع، يصرف هذه الأموال تصريفا شرعيا بوضعها في أماكنها. نعم.
وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف.
نعم، لا يستأثر بالأموال التي هي من بيت مال المسلمين، لا يجوز أن يستأثر بها الوالي وهي من بيت مال المسلمين، بل يأخذ منها كفايته وكفاية من يفدون عليه، ثم بعد ذلك يصرف بقية مال بيت مال المسلمين في مواضعه في تكوين الجيش الإسلامي وشراء الأسلحة وتعبيد الطرق وبناء المساجد وبناء المصالح والمرافق العامة ومساعدة المنكوبين ونحو ذلك من المواضع المتعددة التي ينبغي أن يراعيها إمام المسلمين. أما إذا كان الدخل عليه من مصادر أخرى يملكها ملكا خاصا فلا يعني يؤمر بأن يصرفها في الرعية، لأن الملك الخاص لصاحبه الخاص ولو كان واليا.
والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة.
نعم، يحرص كل الحرص ويبالغ أجمل المبالغة في إصلاح حاله سرا وعلنا ظاهرا وباطنا، لأنه قادم على الله والله سائله. وفي الحديث من استرعاه الله رعية ثم مات وهو غاش لرعيته لقي الله وهو عليه ربان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: في بعض المساجد يصلون في منتصف المسجد في أوقات الفريضة، مما يضطر البعض إلى ترك السترة، فأيهما أولى، الجلوس في الصف أم البحث عن سترة؟
السترة ليست واجبة على القول الصحيح، والإمام هو الذي يتخذ له سترة من السنن، من السنة المؤكدة أن يتخذ الإمام سترة، وأما المأمومون فسترتهم إمامهم، لا يحتاج كل فرد مصلي إلى سترة. والمسجد بحسب المصلحة، سواء صلوا في مؤخر المسجد أو في أول المسجد أو في وسط المسجد، بحسب ما يصلح للناس ويتسع لهم، فلا ينبغي أن يظل المصلي يبحث وراء سترة وتفوته الصفوف الأولى أو جماعة المسلمين.
أحسن الله إليكم. سائل في إيرلندا يقول: هل يجوز بيع الكتب التي الغير مأذونة بالطبع؟
لا يجوز التصرف في الكتب التي هي حقوقها ملك لأهلها، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها، لا بالسرقة ولا بالتصرف ولو حسنت نيته. فإذا أراد رجل أن يطبع كتابا فليستأذن من مؤلفه أو ورثته حتى يسمحوا له.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: هل تشرع صلاة التسابيح؟
صلاة التسابيح أولا هي صلاة مخالفة لكيفية الصلوات المفروضة والنافلة في كيفيتها وأقوالها، واختلف العلماء في صحة الحديث الوارد فيها، وجمهور أهل العلم على أن الحديث من الموضوعات أو من الأحاديث الضعيفة ضعفا شديدا، لذا لم يعرف عن أئمة العلم الحرص على صلاة التسابيح، ولكنها راجت عند أهل البدع كالصوفية والقبورية ونحوهم، لأنهم لا يبالون بالمبتدعات، فنحذر منها ويكتفى بالصلوات المفروضة والصلاة الراتبة والصلاة النافلة وفي ذلك كفاية. وما كان من صلاة مشروعة كالاستسقاء والخسوف والكسوف فهذه صلاة مشروعة لا يتركها المسلمون أبدا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من فرنسا: ما حكم قراءة القرآن جماعة؟
قراءة القرآن جماعة إن كان المعلم يعلمهم ويلقنهم يقرأ بصوته وهم يتبعونه من أجل الإتقان والحفظ وعدم اللحن فلا حرج، أما إذا كانوا بدون ذلك يجلسون جماعة ثم يقرؤون بصوت واحد مطلع واحد وموقف واحد فهذا من بدع الصوفية، لا يقلدون فيها ولا يجوز هذا العمل، عمل بدعة.
أيضا سائل من فرنسا يقول: ما معنى كلمة سلفي؟
معناها من أتباع السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، لأنهم تأسوا بنبيهم وحملوا علمه وورث من بعدهم العلم منهم، فهم سلفنا ونحن على الأثر، هذا معنى سلفي أي أتباع السلف، وهو مصطلح شرعي لا يجوز لأحد أن ينتقده أو يصنفه مع الأحزاب والجماعات المحدثة المبتدعة كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ وحزب التحرير ونحو ذلك من الأحزاب المنتشرة في هذا الزمان، وهي أحزاب مبتدعة. أما السلفي والسلفية فليست حزبا مبتدعا، وإنما هي طريق حزب الله المفلحين وأوليائه الصالحين.
أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا تقول: هل علي أن ألبس حجابي عندما أكون في ساحة منزلنا وأنا متأكدة أنه لا يراني أحد سوى محارمي؟
لا، لا عليها، لا تلبس الحجاب الذي هو لبسها عند الأجانب، وإنما تستر عورتها ومحاسنها ولو كان عند محارمها، تستر محاسنها وعورتها، ولا حرج من كشف الوجه وكشف الذراعين وكشف القدمين، لا حرج عند المحارم أو في منزلها لا يراها أحد، وإنما يجب أن تحتجب حجابا شرعيا كامل جسمها إذا كانت عند الأجانب أو خرجت لحاجتها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تقبيل يد العالم المريض أو غيره؟ ما حكم تقبيل يد العالم المريض أو غيره؟
تقبيل اليد فيه تفصيل للعالم أو الوجيه أو الكبير، أما تقبيل الولد لوالده فهذا محض الرحمة والتواضع والأدب، ما في شيء. أما تقبيل العالم ففي تفصيل، إن كان لا يخشى عليه العجب بنفسه والترفع على الناس فلا مانع من أن تقبل يده ولا يرضى، هو لا يرغب ذلك، فإن قبلت يده لا تسبب له ترفعا على الناس أو إعجابا بنفسه، أما إذا كان يسبب له ذلك فلا يجوز لأحد أن يقبل يده أبدا. ومثله المريض اللي تحمل عليه العاطفة والرحمة فيقبل إما رأسه وإما يده، ما في شيء.
أحسن الله إليكم. سائلة تسأل أنها مارست العادة السرية في نهار رمضان، فهل عليها القضاء أم الكفارة؟ وإذا كانت الكفارة فما الكيفية؟
عليها أولا التوبة إلى الله من هذا العمل، لأنه عمل مشين للرجال وبالنسبة للنساء أشد سوءا وفحشا، عادة سرية. فالتوبة الصادقة أن لا تعود وأن تندم، وثانيا عليها القضاء، عليها أن تقضي ذلك اليوم، ولا كفارة عليها كالجماع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم وضع الحناء للمرأة، ما يعرف بالنبش الذي فيه أحيانا أشكال ورود وأشكال أخرى؟
لا شيء فيه إذا اجتنبت الصور، إذا اجتنبت صور لا حرج، المرأة تحتاج إلى الزينة بالخضاب، أما بالصور فلا يجوز، كمن يضع كالنساء التي يضعن صور عصافير أو نحوها، الله أعلم.